بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ إلى آخر هذه الآيات من سورة النساء. وهذه الآيات لها قصة وعبرة، شأنها شأن قصص القرآن العظيم، كما قال المولى جل وعز: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ذكر غير واحد من المفسرين وعلى رأسهم شيخهم ابن جرير الطبري عن قتادة رضي الله عنه قال: سرق رجل من الأنصار يدعى طعمة ابن أبيرق، سرق درعا كان وديعة عند عمه، فسرقه وقذف به وألقاه في بيت يهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهتف: وضع درع في بيتي ولا أدري من أين جاء. فلما كاد أمر طعمة أن يفضح، ذهب قومه بني ظفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحثونه ويطلبون منه ويلحون عليه أن يدافع عن ابن أخيهم طعمة، ويقولون: يا رسول الله تعالى، وانظر في بيته لا يوجد شيء، لا يوجد درع ولا غيره. وهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال: إنما أنا بشر، ولعل بعضكم يختصم إلي، فيكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. فلما هم أن يحكم ويدافع عن طعمة، نزل قول الله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فلما فضح أمر طعمة، ذهب إلى الكفار والمشركين في مكة ولجأ إليهم يستجير بهم من دون المؤمنين، فنزل قول الله تعالى بعدها: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لا يخفى علينا أن هذه الآيات نزلت في شأن الخونة الخائنين، والمؤمن لا يخون أبدا بأي حال من الأحوال، لا يكون المؤمن خائنا. انظر، سبحانه وتعالى وعز وجل تنزه عن الاتصاف بهذه الصفة حتى الكريم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لأنك إن قلبت مكر الماكرين عليهم ورددته عليهم يكون هذا مكر بهم وهي صفة مكر عندئذ. يخادعون الله وهو خادعهم فيقلب خداعهم عليهم فتكون صفة مكر. قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. أما في الخيانة فتنزه سبحانه وتعالى عنها حتى في مقابلة من خان. قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، لم يقل فخانهم لأنها لا تجوز حتى في مقابلة من خان، وإنما قال فأمكن منهم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فالمؤمن لا يكون خائنا حتى في مقابل من خانه. روى أبو داود بسند صحيح صححه الشيخ الألباني عن يوسف ابن ماهك المكي قال كنت أكتم لفلان نفقة أيتام كان وليا عليهم فغالطوه في 1000 درهم فدفعها من ماله فأدركت له من ماله مثليها وقلت له خذ مالك الذي أعطيت، قال لا فإني سمعت أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لماذا لا يكون المؤمن خائنا؟ لأن الإيمان لا يسفر ولا يثمر عن خيانة، إنما عن أمانة. المؤمن مؤتمن، المؤمن أمين، المؤمن لا يخون حتى من خانه. وسنعلم كيف يتعامل المؤمن مع الخائن، اصبر معي وستعلم. فكل شيء له حل في ديننا بفضل الله تعالى، ولكن دعونا نسأل أنفسنا لماذا لا يكون المؤمن خائنا؟ لأن الخيانة ثمرة من ثمرات الكفر أو النفاق. الخيانة ثمرة من ثمرات الكفر أو النفاق. وتعالوا نقلب صفحات القرآن الكريم ونسترشد بكتاب ربنا، هذا الكتاب الذي يوم أن تركناه أذلنا الله لأخس خلقه لإخوان القردة والخنازير، ويوم أن تمسكنا به قرأناه تدبرنا معانيه تحاكمنا إليه عملنا بهديه استشفينا به أعزنا الله، ويوم أن تركناه أذلنا الله. تعالوا نتصفح أوراقه ونتصفح أيضا ونسترشد ونستقرأ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فلا غنى لمسلم عنها، لنعلم أن الخيانة إنما هي ثمرة من ثمرات الكفر أو النفاق. نجد أول موضع معنا في سورة المائدة في قول الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فما كان شأنهم؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. هذه آيات يصبر الله بها نبيه، يسلي الله بها نبيه، يا محمد لا تحزن، هؤلاء خانوك نقضوا العهد معك. فمنذ متى وهم يوفون بالعهد؟ نقضوا العهد مع أنبيائهم بل مع ربهم سبحانه، لكن عقوبة السماء عاجلة، هذا بخلاف العقوبة الآجلة التي تنتظرهم يوم القيامة. ذكرنا 5 عقوبات. فبما نقضهم ميثاقا، أي بسبب نقضهم للميثاق لعناهم، طردناهم من رحمتنا، وجعلنا قلوبهم قاسية، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لأن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. أما هؤلاء فقلوبهم غلف طبع الله عليها، فلا تعرف ربا ولا تعرف إلها أوليائه وأنبيائه، وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما قدمت أنفسهم، وبئس ما قدمت أيديهم، وبئس ما كتبوا، وبئس ما اشتروا. يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ونسوا حظا مما ذكروا به، وكان مما نسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم جميعا أن رسولنا بشر به في التوراة والإنجيل، فنسوا ذلك أو تنسوه، لأنهم قالوا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتحون على الذين كفروا، يقولون لهم عما قريب سيأتي نبي نؤمن به وتكفرون به. هذا كلام اليهود للمشركين في المدينة، يقولون عما قريب سيأتي نبي نؤمن به وتكفرون به ونحاربكم معه. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نسوا ذلك وتناسوه، ولما جاء كتاب من عند الله، لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وانظر إلى التي نريد، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. لا تزال تعني الاستمرارية في الخيانة، الديمومة. هؤلاء لا يكفون ولا يقفون عن الخيانة. ومن لطائف القرآن العظيم أنه ذكر الصفة وأضمر الموصوف، والصفة إذا ذكرت وأبهم الموصوف فإنها تعني العموم للخصوص، فلك أن تضع موصوفا كما تريد تجد الصفة تنطبق عليه انطباق الصفة على موصوفها، فلك أن تصفهم بخيانتهم في النيات، نياتهم فيها خيانة، نظراتهم فيها خيانة، أقوالهم خيانة، أفعالهم خيانة، صفهم بما شئت، ضع موصوفا حيثما أردت تجد الصفة تنطبق عليه. ولا تزال تطلع على خائنة منهم في النيات وفي النظرات وفي الأقوال وفي الأفعال حتى عمت خيانتهم الأجواء، فإن الناس من حولهم يتنفسون الخيانة، فقد عمت خيانتهم. فلا تحزن يا محمد، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ولكن الشبهة هنا أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالعفو والصفح عنهم، قال فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هل هما عفو وصفح مؤبدان أم مؤقتان؟ بل عفو وصفح مؤقتان، ليس مؤبدين. ارجع إلى العهد المدني، عاهد النبي صلى الله عليه وسلم يهود فنقضوا العهد، فصبر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصبر له حد والإمهال له أمد، فصبر عليهم ما لم يأذن الله سبحانه وتعالى له في نقض عهدهم. فلما طفح الكيل أجل النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، وأراق دماء من أراق. بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة كانوا أقواما من اليهود يجاورون النبي صلى الله عليه وسلم. بنو قينقاع بدأوا بنقض العهد فأجلاهم الرسول، وهم بقتالهم وذبحهم، لكن من الذي تدخل لهم؟ من الذي تدخل لهم؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين. فكما قلت لكم إن الخيانة ثمرة الكفر أو النفاق، ممن ظهرت الخيانة؟ من اليهود. من الذي دافع عنهم؟ المنافقون. يقف عبد الله بن أبي بن سلول في وجه رسول الله ويمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل وتشريد هؤلاء، فكتب الله عليهم الجلاء. هم مع بني النضير، بنو قريظة أعمل النبي صلى الله عليه فيهم سيف، لأنهم حكموا سعد بن معاذ، قالوا نقبل حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم سعد هذا الذي اهتز له عرش الرحمن فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، أن يقتل محاربوهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، فحكم فيهم بحكم الله. لكن من الذي وقف لبني نضير وبني قينقاع؟ عبد الله بن أبي بن سلول، هذا الذي كفن في ثوب رسول الله وصلى عليه رسول الله ودفن في البقيع، كل هذا لن يغني عنه من الله شيئا، حتى لا يغتر أحد بالدفن في البقيع، يفعل ما بدا له، يخون ما بدا له، ثم يدفن في البقيع ونترحم عليه؟ لا، هذا ابن أبي كفن في ثوب رسول الله، وإنما فعل ذلك رسول الله ليس كرامة له وإنما كرامة لابنه، فكان ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول من خيرة الصحابة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثلج صدره وأن يهدئ روعه وأن يعطيه قميصه، فأبى ابن أبي إلا أن يكون القميص الملامس لجسد رسول الله. يعني لما ذهب إليه بالثوب الخارجي قال له لا، أنا عايز الثوب اللي بيلامس جسد النبي حتى يكون عرق النبي فيه. انظروا إلى أي حد وصلى عليه النبي، لأنه لم يكن آنذاك قد نهي عن الصلاة على المنافقين، وبعدها يقول عمر أتصلي عليه يا رسول الله وقد علمنا منه ما علمنا؟ قال ما لم أنه عنه. فنزل قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فجاء النهي بعد ذلك. فعليه من الله ما يستحق، هو من تبعه ونهج على نهجه إلى يوم الدين، فلم يغني عنه من الله شيئا. هذا موقف وموضع في القرآن يحدثنا عن خيانة ليهود ومن شاكلهم. موضع آخر في سورة الحج، إن الله يدافع، وفي قراءة يدفع، عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يخبرنا الله سبحانه وتعالى كما قال ابن كثير أنه يدفع شر كل ذي شر وكيد الفجار والكفار عن عباده الذين آمنوا به وبنبيه وتوكلوا عليه وأنابوا إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يحميهم ويكلأهم ويحفظهم وينصرهم من شر كل ذي شر ومن كيد الفجار والكفار، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بلى، الله كاف عبده، الله حسبنا ونعم الوكيل. إن الله لا يحب كل خوان، وخوان صيغة مبالغة من خائن، وكفور أيضا صيغة مبالغة من كافر، والخائن هو الذي ينقض العهد، هو الذي لا يفي بعهده ولا يفي بكلمة الله، يعدك ثم ينقض، وهي أيضا آية من آيات المنافقين. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية زادت رابعة وإذا خاصم فجر. صاحبك ما دام هناك مصلحة، وإذا خاصمك واختلفتما صار حربا عليك، فجر، أخرج عيوبك، بعدما كان يمدحك ولا يذكر إلا محاسنك أصبح الآن يذكر مساويك. إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله يدفع أو يدافع، يدفع قد تكون مرة، أما يدافع فهي مستمرة مرة ومرة ومرة. يقول أحد المفسرين وصدر الآية يشعر أن هناك معركة، إن الله يدافع، إن الله يدفع، يشعرك أن هناك معركة. لو رجعت إلى أول السورة أو سورة الحج تجد قول الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالخصومة تسفر عن معركة، نتخاصم فبعد قليل نعترك ويصير هناك عراق بيني وبينك، والمعركة تكون بين حق أنزله الله وبين باطل يواجه هذا الحق، والله سبحانه وتعالى يقف بجوار من ينصر حقه، ولا ينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فكأن هناك معركة، والمعركة التي تدور بين المؤمنين الموحدين وبين الفجار الكافرين إما أن تكون باللسان أو تكون يضربون بالسنان بآلات الحرب. الكفار لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا عليه حرب شعواء بألسنتهم: إنه ساحر، إنه كاهن، إنه كذاب، إنه إنه، لدرجة أن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في أعز ما يملك، في عرضه، في من؟ في أحب امرأة إلى قلبه، عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما وأرضهما، اتهموها فدافع الله عنها في 10 آيات تتلى إلى يوم الدين: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. دفاع. يا من آمنت بالله وتوكلت على الله وأنبت إلى الله لا تحزن، فإن الله معك، فإن الله معك يدافع عنك، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. أما حرب سنان فقد دافع الله عن نبيه، دافع الله عنه وأنزل إليه ملائكة مردفين منزلين مسومين أو مسومين يدافعون عن الحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الله جعل الكافر يدافع عن الحق مع رسول الله، فربط على قلبه: من كان دليل رسول الله يوم الهجرة؟ أليس عبد الله بن أريقط؟ عبد الله بن أريقط الكافر، مع أن قريش أعلنت عن دفع هدية وعطية لمن يدلي على محمد أو يمسك به 100 ناقة، هذا العطاء كان أكبر وأعظم بكثير من العطاء الذي وهبه أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أريقط، مهما كان العطاء فإن عطاء قريش كان أعظم. ما الذي جعل عبد الله لا يدلي برسول الله؟ لأن قلبه لا يملكه هو، إنما الذي يملك قلبه الله. فإذا كانت المعارك مسرحها القلوب فلا تحدث، لأن القلوب بيد الله وبين إصبعين من أصابع الرحمن يقلب ما كيف ما شاء. فعبد الله كان لا يستطيع، لأن الذي ربط على قلبه هو الله، لأن الله ناصر رسوله لا محالة. أرأينا عباد الله كيف يدفع الله عن المؤمنين حتى يؤيد دينه بالرجل الكافر، بالرجل المشرك، يصير آلة حرب في يد المؤمنين يدافع عنهم؟ أليس سراقة خرج عدوا لرسول الله ورجع مؤمنا به مدافعا عنه يذب المشركين عنه؟ من الذي فعل به ما فعل ولم يمض على خروجه وعودته ساعات؟ من الذي قلب حاله؟ الله. إن الله يدفع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان. وطالما ذكرت الخيانة فإنها تعني أن هناك أمانة. نعم، أمانة، أمانة ذكرت في آخر سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة، أمانة التكاليف، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فأمانة التكاليف حملتها أنت، بل حملتها باختيارك، وأعرضت عنها السماوات والأرض وأشفقن على أنفسهن منها. فهذه أمانة التكاليف، وقبلها أمانة، أمانة العهد الذي أخذته على نفسك وأنت في عالم الذر: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليك العهد أن تؤمن به وبرسوله وتطيعه وتبتعد عن معاصيه، ثم تخون هذا العهد. هذه خيانة، هذه خيانة. أيضا نجد موضعا ثالثا في سورة غافر، يقول المولى عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين، الله سبحانه وتعالى عليم. أفعالنا جميعا نوعان: أفعال جوارح وأفعال قلوب. أفعال الجوارح: أفعال عين، لسان، يد، قدم، أفعال جوارح وأفعال قلوب. أفعال الجوارح أخفها وأخفاها حركة العين، أخفها وأخفاها حركة العين، فأخبر الله أنه يعلمها فيعلم أعلاها من باب أولى. فإذا كان يعلم خائنة العين فإنه يعلم حركات الجوارح من باب أولى، فهذه أخفى وأخف حركات الجوارح. أما عن أفعال الصدور فقال وما تخفي الصدور، فالله سبحانه وتعالى يعلم خائنة العين، حكيم سبحانه عليم يعلم كل شيء يعلم خائنة العين. قال ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه: يدخل الرجل مع أهل البيت بيته تكون فيه المرأة الحسناء، فإن نظروا إليه غض بصره عنها، وإن غفلوا عنه أطرق بصره ونظر إليها، وهكذا إن نظروا غض وإن غفلوا نظر، وقد علم الله من قلبه أنه ود أن ينظر إلى فرجها والعياذ بالله. قال غيره: يعلم خائنة الأعين نظرات الريبة، النظر إلى الحرام تخفيها عن الناس ويعلمها الله، وما تخفي الصدور يعلم نيتك أنك إن ظفرت بهذه المرأة تزني بها أو لا، يعلم ذلك سبحانه وتعالى. فاحذر علم الله، ما تخفيه عن الناس يعلمه الله، لا يكون لمؤمن خائنة العين أبدا. نظرات الريبة، تنظر إلى حرمات الناس فإن الله سيسلط عليك من ينظر إلى حرماتك، اتق الله. تنظر إلى أمهاتهم فإن عندك أم، تنظر إلى أختي فإن عندك أخت، إلى بنتي فعندك بنت، وهكذا. حافظ على عورات إخوانك كي يحافظ الله على عورتك. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، عبد الله بن أبي سرح توارى واستجار بعثمان بن عفان، وكان ممن أراق النبي دماءهم وأهدر دمه، وجاء به عثمان إلى رسول الله يقول له: عاهده يا رسول الله، اعطه الأمان، عاهده. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده عنه، أعادها عثمان ثلاثا على رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلكأ عنه ويكف يده عنه، وبعد ثلاث مد النبي صلى الله عليه وسلم يده وعاهد عبد الله بن أبي سرح، ثم قال لأصحابه: أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد؟ لما رآني كففت يدي عنه يقوم إليه فيقتله. قالوا: يا رسول الله، أو ما كنت تريد ذلك؟ هلا أومأت، هلا أومأت إلينا بعينك؟ نظرت إلينا؟ غبست إلينا بعينك؟ فماذا قال رسول الله؟ ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. لا 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 لا، مش لرسول الله دي. وهكذا المؤمنون، أخون بعيني أنظر نظرة ريبة، أريد شيئا ثم أنظر بعيني بخلاله. ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، فكيف تكون لك أنت خائنة الأعين؟ أليس لك في رسولك أسوة حسنة؟ تنظر إلى حرمات الله، تنظر إلى حرمات جارك، وحرمة الجار أعظم من حرمة غيره. ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة يأخذ منه كيف ما يشاء، فما ظنكم؟ هكذا قال رسول الله. أي رجل يخون جاره في أهله يقف هذا الخائن يوم القيامة ليأخذ منه الذي خانه من عمله، فهل يبقي له شيئا من عمله؟ فما ظنكم؟ هل يبقي له شيء؟ لا لا، سينهي على أعماله كلها. فإياك أن تخون جارك، إياك أن تنظر إلى حرمات جارك نظرة ريبة أو نظرة الحرام، فإنما ائتمنك على عرضه، فلا تكن خائنة. نجد موضعا أخيرا في سورة التحريم: وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. هذه خيانة، خيانة في الدين، يعني خيانة في الإيمان، ليست خيانة الفاحشة. فإن الله سبحانه وتعالى عصم نساء الأنبياء من أن يقعن في فاحشة، ليست خيانة الزنا والعياذ بالله، فإن الله يكرم أنبياءه أن يجعل تحتهم من تخونه خيانة الفاحشة والزنا، وإنما هي خيانة الدين. لم يصدق نبي الله، لم يصدق أنبياء الله، صلوات الله عليهم وتسليماتهم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون سنون خداعة، ستكون سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتحدث فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل السفيه التافه يتكلم في أمر العامة. خيانة الكلمة، كلمة الآن أصبح ليس لها أمانة، كل من هب ودب يتكلم في دين الله، رجل تافه سفيه يتكلم في أمر العامة، يفتي الناس، أصبح مفتي الدين يتكلم فيه كل أحد. أما التخصصات الأخرى فيحجر على أصحابها، ونحن نحترم التخصص على كل حال. إخواني الكرام، الخيانة صفة ذم بكل حال، فإياك أن تكون من خان. أما هناك خيانة من نوع خاص، خيانة بقى عند القتال والنزال، دي حفلت بها سورة الأنفال في ثلاثة مواضع يحدثنا الله سبحانه وتعالى عنها. خيانة في الحرب والنزال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. دي نزلت في أحد الصحابة، لكن كانت زلة، زلة من هذا الصحابي، وهو صحابي جليل، أبو لبابة مروان ابن المنذر، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة يأمرهم أن ينزلوا على حكم رسول الله، حكم رسول الله الذي كان جعل سعد وعاذ يحكم فيه، فحكم فيهم بحكم الله من سبع سماوات، أن تقتل، أن يقتل مقاتلوهم وأن تسبى نساؤهم وذرارهم. فذهب أبو لبابة وكان له مال عند هؤلاء، فكان شيء من التعامل بينه وبينهم، فقالوا له: ما رأيك يا أبا لبابة، ما رأيك نعمل إيه؟ فأشار إلى حلقه وحلقومه، أي هو الذبح، فلا تنزله، يعني ما تبقوش على هذا الحكم، معناها كده. ثم رجع إلى نفسه فوجد أنه قد خان الله ورسوله. إخواني الكرام، أريد منك أن تتأمل ماذا فعل أبو لبابة. إنه أشار ليهودي إلى حلقه إشارة، فعدها خيانة. فما بالك بالذي يقدم لهم أوراق، ما بالك بالذي يقدم لهم أراضي، ما بالك بالذي يقدم لهم مساجد من أعظم المساجد، من المساجد التي قرمها الله سبحانه وتعالى ثاني مسجد وضع على الأرض، ما تعودون هذا. أشار إلى حلقومه فعدها خيانة، فقال: خنت الله ورسوله، فلم يعد لرسول الله، وإنما عاد إلى مسجد رسول الله ليربط نفسه في سارية من سوار المسجد تعرف إلى الآن. من ذهب منكم إلى روضة رسول الله يرى هناك سارية، عمود من أعمدة هذا المسجد الكريم مقابل الروضة، مكتوب عليها سارية أبي لبابة. هناك سارية عائشة، هناك سارية نفود، هناك سارية السرير، هناك سارية أبي لبابة. هذه السارية هي التي ربط فيها أبو لبابة نفسه حتى تنزل توبة الله من السماء. مكث تسعة أيام كما قال ابن كثير، وفي رواية سبعة، لا يأكل ولا يشرب حتى يتوب الله عليه. من هذه الإشارة، ولما أنزل الله توبته عليه ذهب الصحابة يبشرون ويريدون أن يفكوا قيده، فقال: لا والله لا يفك قيدي إلا رسول الله. ولما فك النبي صلى الله عليه وسلم قيده بعدما نزلت توبة الله عليه، قال: يا رسول الله، قد كنت نذرت أن أخرج من مالي، يعني مالي كله الصدقة لله ولرسوله. قال: لا، يكفيك الثلث، يكفيك الثلث، حتى تعلموا أن ديننا لا يطمع في أحد ولا يأخذ مقابل، لكنه يريد أن يجعل شيئا في نفسه، أن يشعره أنه قد فعل شيئا توبة إلى الله. دين لا يطمع في أحد، وربك لا يحتاج إلى طاعتك، كما أنه لا يتضرر معصيتك، ولكن حتى نشعرك أن التوبة سابقة وأن الله قد تاب عليك. قبلنا منك مالا ورددنا عليك بعضه، بل قبلنا منك القليل ورددنا عليك الكثير. الثلث، يكفيك الثلث. ثم يأتي الحل، طيب ماذا أفعل؟ يهود خانونا، فماذا نفعل؟ هل بيننا وبينهم عهود؟ طب اسمع بقى إلى قول الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. شوف لفظة انبذ، كمن نبذ ماء في فمه مجه وأخرجه بقوة. ارمي يا أخي، ارمي إليهم عهده، ارمه إليهم، دعه لهم. وإما، خلي بالك اللفظ دقيق جدا، وإما تخاف، تتمنى، مجرد انك تخاف تظن تتوقع تشعر ان هناك خيانه فانبذ اليهم. امال لو تاكدت ان هناك خيانه خلاص ما فيش نبذ بقى، ده الحرب على طول فورا. يبقى نبذ العهود عندما تشعر ان هناك خيانه، انما لو تاكدت لا تقل ان هناك انبذ واعلمهم حتى نكون على سواء. لا، كيف نتعامل مع الخائن لو بيني وبينه عهد؟ قال تعالى: واما تخافن من قوم خيانه فانبذ، يعني رد اليهم وارم اليهم عهدهم على سواء، يعني حتى تكون في العلم انت وانهم سواء، لا تغدر بهم. معاويه بن ابي سفيان كان في حرب مع الروم وكان بينه وبينهم عهد الى مده، فقال: نمشي بجوارهم فاذا انتهى العهد الذي بيننا وبينهم نغير عليهم. فقال رجل وعمر بن عبسة رضي الله عنه: وفاء وفاء لا غدر. الله اكبر الله اكبر، وفاء وفاء لا غدر، يعني ما نغدرش بالقوم، بيننا وبينهم عهد، انتهى العهد نعلمهم كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت المده التي بيننا وبينكم، اما ان تدفعوا الجزيه، اما ان تسلموا، اما ان تدفعوا الجزيه، ان ابيتم الاثنتين فالحرب لا محاله. فرجع معاويه، رجع معاوية: فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني أعلمهم أننا رددنا عليكم عهدهم. هذا عند خوف الخيانة، فإن تأكدت أن هناك خيانة فلا تثريب ولا لوم عليك مهما فعلت إن كانت هناك خيانة. لذلك الله سبحانه وتعالى في آخر السورة في الموضع الثالث الأخير يذكر الأسارى: وإن يريدوا يا محمد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. هل تذكر هؤلاء يوم أن خانوك فأخرجوك من ديارك بعد أن كفروا بك وأشركوا بك وأعلنوها حربا عليك وعلى قومك وأخرجوك من ديارك وأهلك فأمكن الله منهم؟ ها هم اليوم أي أسارى بين أيديكم، أسارى، فهل تذكروا؟ هل تذكروا من هذا؟ وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم وأتى بهم مقيدين مأسورين بينكم. ويريدون أن يكرروا الخيانة. إخواني الكرام، أسأل الله أن يعافيني وإياكم من الخيانة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله وسلم على نبينا محمد الذي أخبرنا عنه أنه كان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الجوع ومن الخيانة، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطالة. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطالة. أخي الكريم، بعدما سمعت وما عرفت أن المؤمن لا يكون خائنا، أن المسلم لا يكون خائنا، إياك أن تكون خائنا، إياك أن تكون خائنا في دينك فتوالي أعداء الله على حساب أوليائه. وقد علمت أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. إياك أن تخون الأمانات، إياك أن تخون الأمانات. وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه الكافرون الذين عادوه بالصادق الأمين. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جعل علي بن أبي طالب مكانه. لماذا؟ كان من ضمن هذه الأهداف أن يخلفه علي في الأمانات، لأن قريش مع أنهم كانوا كذبوه في أمر الرسالة لكن أماناتهم كانوا لا يأتمنون أحدا عليها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يضعون أماناتهم عند رسول الله. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جعل علي مكانه من ضمن الأهداف التي كان في علي، طبعا تدليس عليهم زائد بالإضافة إلى أن يرد الأمانات إلى أهلها. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن، هم خانوا رسول الله لكن رسول الله لا يخونهم، ليؤدي الأمانات. فمن ائتمنك على شيء، حتى من ائتمنك على كلمة، كلمة مجرد كلمة وجعلها سرا عندك فلا تبيحها، فلا تبيح ولا بهذه الكلمة فإنها أمانة. كذلك من جاءك يستشيرك في أمر فأشهد تشر عليه بما فيه رشد، فإن لم تشر عليه بما فيه رشد فقد خنته. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك أمانة، الفتية في دين الله أمانة، النصيحة لإخوانك أمانة. في حديث أصله في الصحيحين كما قال الشيخ أحمد شاكر وصححه أو حسنه الشيخ الألباني، من تقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله، ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن أفتى بغير فتية حق فإنما إثمه على الذي أفتاه، ومن استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. لما يأتيك أخوك يقول لك انصحني أفعل إيه في هذا الموضوع، ماذا أصنع؟ فتدلس عليه وتشير عليه وأنت تعلم الحق، هذه خيانة منك. فالكلمة خيانة، سواء كانت فتية، سواء كانت كلمة على الله أو رسوله، سواء كانت كلمة نصيحة لأخيك المسلم، فإياك أن تخون، خيانة. المعصية خيانة، إن عصيت الله فقد خنت الله، لأن الله أخذ عليك العهد أن تؤمن به وبرسوله وأن تطيعه، فإن عصيت الله فقد خنته. من معاني الخيانة في القرآن: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. تختانون أنفسكم يعني مراودة النفس على الخيانة وهمها بالخيانة. طب الموضع ده ذكر فين حتى تعلم الموضع ده بدرجة ده؟ أن الله سبحانه وتعالى شرع الصيام للمؤمنين، صيام من الفجر إلى المغرب. في بادئ الأمر كان الوضع كالتالي: من صلى العشاء أو نام فلا يأكل ولا يشرب، يوصل اليوم باليوم خلاص، له أن يأكل إذا أذن المغرب، يأكل ويشرب إلى صلاة العشاء أو إلى أن ينام. فإن نام أو صلى العشاء لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع زوجه، فشق ذلك على المؤمنين. بعضهم نام وقام فأكل، بعضهم نام فقام فجامع زوجه، فعدت هذه خيانة. تخيل، انظر إلى هذا الموضع. قال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالمعصية خيانة، البيع والشراء: كن أمينا في بيعك وشرائك لا تكن خائنا. عبد الله بن أبي أوفى قال: عرض رجل سلعته فأقسم بالله أنه أعطي بها ما لم يعطها، أعطي بها ما لم يعطها، يعني أخذ ثمنا لها أقل من الثمن اللي هو دفع فيها، وكان كاذبا، عد هذا خائن. فقال ابن أبي أوفى: والناجش آكل ربا خائن. الناجش الرجل اللي هو مش عايز لا يبيع ولا يشتري، لكنه يدخل في السوق حتى يرفع السلع على الناس. رجل يبيعها عايز يبيعها بعشرة يقول أشتريها بعشرين، فيأتي آخر ويقول ثلاثين فيرفع، وهو لا يريد بيعا ولا شراء، وإنما يريد أن يرفع السلع على الناس حتى يموت الناس من الجوع، هذا خائن. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. إخواني الكرام، اصدقوا الله سبحانه وتعالى، كونوا أمناء، ليكن المرء أمينا مع نفسه، أمينا مع زوجه، سواء كان رجل مع زوجته أو امرأة مع زوجها، أمينا مع إخوانه، أمينا مع جيرانه فلا ينظر إليهم نظرة ريبة ولا يخون في أماناته، أمينا في بيعه وشرائه، أمينا في الكلمة التي تخرج من فمه، أمينا على وطنه فلا يبيع وطنه ولا يخون وطنه ولا يعطي وطنه لأعدائه، أمينا على دين الله، أمينا على التكاليف الشرعية التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها. إخواني الكرام، إياك والخيانة، فإنها بئسة البطانة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، خذ بأيدينا من الحضيض، زل ما ران على القلوب من الصديد، دمر أمر كل جبار عنيد، دمر أمر كل جبار عنيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، احفظنا وأولادنا وزوجاتنا من شر كل ذي شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا تبنا إليك وتوكلنا عليك وآمنا بك فرضينا بك ربا. بنبيك رسولا وبكتابك إماما ومرشدا وقائد الوسائق إلى جناتك جنات النعيم. فاحفظنا وأولادنا من شر كل ذي شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم دمر على اليهود ومن شايعهم وبايعهم. اللهم لا تمكنهم من المسجد الأقصى الأشير. اللهم أنقذ المسجد الأقصى الأشير من إخواني القردة والخنازير. اللهم هب لنا صلاة هناك تكفر بها ذنوبنا. اللهم هب لنا صلاة هناك تكفر بها ذنوبنا وخطايانا. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، إعلاء لكلمة دينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.